صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. في الذكرى 54 لإحراقه، تأكيدات أن المسجد الأقصى كما كل فلسطين لا يقبل القسمة ولا التهويب. إصابة 15 مواطنا بالرصاص والاختناق خلال إحياء ذكرى إحراق الأقصى في مخيم العودة شرق غزة. ومقتل مستوطنة وإصابة آخر في عملية فدائية جنوب الخليل، وجيش الاحتلال ينشر كتائب إضافية لطمأنة المستوطنين. من العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث توافق اليوم الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد اليهودي المتطرف من أصول أسترالية مايكل دينيس روهان. والتهمت ألسنة اللهب المصلى القبلي وأتت على أثاث المسجد وجدرانه وسقفه وجميع محتوياته من مصاحف وأثاث، ليطال بعد ذلك الحريق منبر صلاح الدين وأجزاء من القبة الداخلية والمحراب الرخامي. التفاصيل في التقرير الزميلة هدى أبو عطا.
لا يمر 21 من شهر أغسطس آب من كل عام مرور الكرام في ذاكرة الفلسطينيين الذين شهدوا جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69 من القرن الماضي. 54 عاما مرت على إشعال المتطرف اليهودي من أصول أسترالية مايكل دينيس روهان النيران بالمصلى القبلي بالمسجد المبارك. ما هي إلا دقائق قليلة حتى التهمت ألسنة اللهب المتصاعد المصلى وأتت على أثاث المسجد وجدرانه وسقفه وسجاده وزخارفه وجميع محتوياته من المصاحف والأثاث، ليطال بعدها الحريق منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي وأجزاء من القبة الداخلية والمحراب الرخامي، حتى التهم الحريق أكثر من ثلث مساحة المسجد الإجمالية وأدى إلى سقوط سقفه وعمودين رئيسين مع القوس الحجري الحامل للقبة. رجال ونساء وأطفال هرعوا إلى المسجد لإطفاء النيران، إلا أن سلطات الاحتلال كانت قد أغلقت في تصرف مقصود جميع أبواب الأقصى بما فيها الأسباط، الباب الوحيد المؤدي إلى ساحة المسجد، مانعة بذلك سيارات الإسعاف من العبور، غير أن الفلسطينيين تمكنوا من اختراق الحواجز الإسرائيلية وإخماد الحرائق المشتعلة بعدما بنوا سلسلة بشرية كبيرة تناقلت التراب والمياه فيما بينها بأوان يدوية حتى استطاعت إطفاء الحرائق الذي استمر لساعات عدة. 54 عاما مرت على جريمة إحراق الأقصى، والنيران داخله ما تزال مشتعلة مع تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وارتفاع وتيرة الاقتحامات ومحاولات بسط السيطرة الكاملة عليه وفرض مخطط تقسيمه زمنيا ومكانيا، إلى جانب إصرار حكومة الاحتلال على تغيير الواقع فيه عبر استهداف الوجود الفلسطيني باستمرار.
إلى ذلك دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها وانتهاج مقاربة جديدة في مواقفها تجاه المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك. وقالت الهيئة في بيان بمناسبة الذكرى 54 لحريق المسجد الأقصى أن الحريق الذي أشعله المتطرف اليهودي في مثل هذا اليوم من العام 1969 ما زال لهيبه مشتعلا، وأن وضع المسجد الأقصى الآن هو أكثر خطورة من أي وقت مضى، مضيفة أن المسجد يتعرض الآن لخطر وجودي يستهدف هويته الإسلامية. وعن الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك يقول رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري:
هذا الحريق المشؤوم حدث في 21/8/1969، وحتى تطلع وتعي الأجيال الصاعدة ماذا حصل في الأقصى، فإن الهيئة الإسلامية العليا في كل عام تحيي هذه الذكرى الأليمة وتصدر بيانا مفصلا فيما حصل. هذه الذكرى التي تذكرنا بأهمية المسجد الأقصى المبارك وتحذر المسلمين من الإجراءات الاحتلالية، لأن الحرائق استمرت ولكن بصور متعددة تمثلت بموضوع الاقتحامات من جماعات المتطرفة، منها اعتقال الشباب المسلم وإبعاده عن الأقصى، ومنها محاولات اليهود المتطرفين الصلاة التلمودية بملابس كهنوتية بالإضافة للحفريات وغير ذلك من الاعتداءات على الأقصى. فالأقصى في أخطار وليس في خطر واحد في هذه الأيام، لأن الاحتلال الإسرائيلي قد كشر على أنيابه وأخذ يقوم بفعاليات وإجراءات لتغيير الواقع القائم ولسحب صلاحية الوقف الإسلامي، وفي النهاية يخططون لهدم الأقصى.
نبقى في القدس الشريف حيث تتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك بشكل غير مسبوق، من حيث ارتفاع وتيرة الاقتحامات وفرض الطقوس التلمودية والحفريات والتهويد واستهداف المصلين والمرابطين بالاعتقال والإبعاد ومحاولة بسط السيطرة الكاملة عليه وفرض مخطط تقسيمه. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
بالتزامن مع ذكرى إحراق الأقصى، يواصل الاحتلال عدوانه على أولى القبلتين ويشعل بدل النيران حربا دينية أعظم وأخطر. فإلى جانب الاقتحامات اليومية والأعداد المتزايدة من المقتحمين، تتصاعد انتهاكات أخرى كفرض الطقوس التلمودية ونفخ البوق ورفع الأعلام والتقسيم الزماني والمكاني واستهداف المرابطين وملاحقتهم، بالإضافة إلى استمرار الحفريات التي تهدد أساسات المسجد. عدوان أشد هو قادم بعد أن جلبت منظمات الهيكل 5 بقرات حمراوات إلى الكيان من أجل حرق واحدة منها ونثر رمادها قبالة المسجد المبارك، إذانا ببدء طقوس إقامة الهيكل الثالث والتجهيز لاقتحام ملايين اليهود للمسجد. وحسب مصادر مقدسية، فإنه خلال العام 2023 ارتفعت أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وأدوا الطقوس التلمودية الجماعية والعلنية في باحاته بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وكبار الحاخامات والمسؤولين عن الجماعات المتطرفة، بغطاء ودعم كامل من الحكومة الصهيونية التي يقودها نتنياهو وحاشية من المتطرفين أمثال بن كفير وسموتريتش. ووسط كل هذه المخاطر يسطع نور أمل صنعه المقدسيون الذين استطاعوا بصمودهم وثباتهم أن يبقوا جذوة المقاومة ويشعلونها نصرة للمسجد الأقصى.
أصيب 15 مواطنا برصاص الاحتلال والاختناق خلال فعالية لإحياء الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في مخيم العودة شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن حشودا كبيرة وصلت إلى السياج الفاصل، فيما أطلقت قوات الاحتلال تجاههم الغاز السام المسيل للدموع والرصاص الحي. وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في القطاع خلال الفعالية أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستفشل مخططات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك. وشددت في بيانها على أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة، مشيدة بالعملية البطولية المستمرة في الضفة والقدس. وإلى قلاع المقاومة، حيث قتلت مستوطنة صهيونية وأصيب آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار نفذت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. ونجح منفذو العملية في الانسحاب من المكان، فيما فرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على الخليل مستعينا بمروحيات للبحث عن المنفذين. وفي محاولة لاستعادة قوة الردع المفقودة بفعل ضربات المقاومة المتصاعدة، كشف الإعلام العبري أن جيش الاحتلال قرر نشر كتائب إضافية لطمأنة المستوطنين. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
صفعة جديدة يتلقاها الاحتلال على يد الفلسطينيين، هذه المرة من الخليل جنوب الضفة الغربية. عملية فدائية أخرى تخترق المنظومة الأمنية الإسرائيلية المعقدة. هنا قرب مستوطنة كريات أربع، المستوطنون يسقطون قتلى مجددا جراء عملية إطلاق نار استطاع منفذوها الانسحاب من المكان بعد إطلاق 25 رصاصة من مسافة قريبة، 22 منها أصابت السيارة المستهدفة بحسب الرواية الإسرائيلية. فور العملية نصب جيش الاحتلال الحواجز الأمنية واستنفر المزيد من قواته مستعينا بمروحيات لتمشيط المنطقة للبحث عن المنفذين.
استنفار وإسعافات والجيش قائمة قاعدة.
وتحولت الخليل إلى منطقة عسكرية، كل المداخل المؤدية إلى المدينة مغلقة، ما عرقل حركة تنقل الفلسطينيين وتسبب بأزمة مرورية خانقة. عدد من الإسرائيليين قتلوا خلال 3 أيام بعمليات فلسطينية في الضفة وفقا لموقع والا العبرية، و36 من المستوطنين قتلوا منذ بداية العام الجاري يضيف الموقع، ما دفع مسؤولين في أمن الاحتلال إلى القول إنه بات على الإسرائيليين التفكير مرتين قبل الذهاب إلى التسوق في القرى العربية. عملية كريات أربع تؤكد أن المقاومة في حالة تمدد في كل الساحات، وهي رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة المستوطنين جنوب مدينة الخليل. وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة على أن العملية الفدائية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطني بحق الشعب الفلسطيني. كما أشارت الفصائل إلى أن العملية جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن المقاومة حاضرة وقادرة على ضرب الاحتلال من حيث لا يحتسب. إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال دهم بلدة عقربة جنوب شرق نابلس اليوم الثاني على التوالي، واقتحم جنود الاحتلال مسجدا في عقربة وعاثوا فيها خرابا ودهموا عددا من المنازل والمحل التجارية خاصة في المنطقة الغربية من البلدة، وذلك وسط تعزيزات عسكرية على مدخل البلدة. ووفق المصادر المحلية، فإن عملية جيش الاحتلال في عقربة تستهدف الوصول إلى منفذ عملية حوار التي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين قبل يومين. اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوة من المستعربين اعتقلت بالقرب من حوارة فلسطينيا ويتم التحقيق في علاقته بعملية يوم السبت. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيله 8 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا إحداها بالرأس. للمزيد من التفاصيل حول اقتحامات الاحتلال لقرى وبلدات جنوب نابلس، وفان الزميل علي مراد بالصورة الصوتية التالية.
الصورة في جنوب نابلس في كل قرى نابلس هي صورة واحدة، هناك عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال في كل قرى نابلس. نحن نتحدث عن بلدة بيتا عقربة والقرى المحاذية تخضع لإجراءات عسكرية مشددة من تفتيش من حواجز عسكرية، ولكن ما وصلنا لأن هناك عملية أمنية يبدو لجهاز الشباك والجيش الإسرائيلي في منطقة بيتا. اقتحمت قوة عسكرية مكونة من 10 عربات عسكرية بلدة عقربة، لا نعلم ما هي الاقتحام، ولكن الصورة العامة في هذه البلدات كل نحو ساعة إلى 4 ساعات هناك اقتحام لعربات عسكرية، هناك تنكيل للمواطنين، هناك اقتحام لبعض المنازل والتفتيش. ليلة أمس اقتحموا صالة أفراح في بلدة عقربة، أيضا اقتحموا مسجدا هناك وعدد من البيوت. في بلدة حوارة تم الاعتداء على المواطنين، تم تفجير أبواب المحلات للوصول إلى تسجيلات الكاميرات. هذه الصورة العامة في جنوب نابلس.
وفي إطار جرائم المستوطنين المستمرة، حاول عشرات المستوطنين إحراق منزل في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس. وأفاد الناشط غسان النجار بأن مجموعة من مستوطنية سهر تسللوا فجرا إلى أطراف بورين وحاولوا اقتحام منزل لعائلة صوفان بهدف إحراقه. كما أوضح النجار أن المستوطنين فشلوا في اجتياز السور المحيط بالمنزل وألقوا زجاجات حارقة وعلب الدهان والحجارة تجاه النوافذ. اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح جنوب بيت لحم واعتقلت 7 أشخاص بعد دهم منازلهم، بينهم الأسير المحرر محمود موسى خليفة من قرية العبيدية شرقا. كتاب والنشر العناوين الرئيسية. في الذكرى 54 لإحراقه، تأكيدات أن المسجد الأقصى المبارك كما كل فلسطين لا يقبل القسمة ولا التهويد. إصابة 15 مواطنا بالرصاص والاختناق خلال إحياء ذكرى إحراق الأقصى في مخيم العودة شرق غزة. ومقتل مستوطنة وإصابة آخر في عامة فدائية جنوب الخليل، وجيش الاحتلال ينشر كتائب إضافية لطمأنة المستوطنين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد فلسطين اليوم. تحت عنوان الأقصى 54 عاما على جريمة إحراقه، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة والإصغاء حتى نهاية هذا اللقاء، أحبتنا ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم أيها الكرام. حذر مختصون أثريون من انهيار الآثار المتداعية في محافظة غزة التي تعود حقبتها لمئات السنين ولعصور أبرزها العصر المملوكي، مطالبين بضرورة الإسراع في إعادة ترميمها. يشار إلى أن المعالم الأثرية والتاريخية في القطاع تعاني إهمالاً واضحاً وتقصيراً كبيراً، كما أكد مختصون وعدد من سكان مدينة غزة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
يعود تاريخ هذه المسبنة التي اشتهرت بصناعة الصابون إلى أكثر من 750 عاماً. شيدت في حقبة العصر المملوكي وسط مدينة غزة في حي رأس الطالع الذي تعود تسميته للفترة المملوكية. تعاني هذه المصبنة أو هذا المكان من الإهمال الحكومي كغيره من المعالم الأثرية في محافظة غزة.
إحنا هلقيتها في مصبنة رأس الطالع اللي انشأت في الفترة المملوكية. عمر هذا المكان يعني حوالي أكثر من 700 عام. هذا المكان إن لم يهتم به بإعادة ترميم وإعادة تأهيل سوف نخسر هذا المكان ونخسر أماكن كثيرة في مدينة غزة. وهذه المصبنة يعني كانت تخدم مدينة غزة وتخدم التجارة والاقتصاد في مدينة غزة، من أقدم المصابن في مدينة غزة.
ولا يختلف الحال كثيرا هنا، فعلى مقربة من المصبنة يقف واحد من البيوت التي شيدت قبل 400 عام يعاني من تصدعات كبيرة، ومن الجانب الآخر في المكان ذاته بيوت أخرى مهددة بالسقوط إن لم تتدخل الجهات المختصة لترميمها.
أصبحت الأماكن الأثرية الآية للسقوط خطر شديد على المرة، يعني ممكن يعني يصير فواجع من هذه الأماكن إلا مترمم هذه الأماكن الأثرية. يعني إلها أضرار، أضرارها أول شيء إنه إحنا بنفقد الكثير من تاريخنا ومن أثارنا، وكمان في منها ضرر إنها خطر على المرة.
إحنا من سكان هذا الحي من غزة في المدينة القديمة نطالب السلطات المختصة في هذا البلد بالنظر إلى الأماكن الخاربة الهانة القديمة وهي من الآثار، وهذا ما هذا كم ثمين، هذا يثبت أنه لنا وجود هان في هذا الأرض آلاف السنين. فريت الحكومة هي تطلع ويعني وتنظر إلى هذه الأماكن وتقوم بترميم هذه الأماكن بدل ما تظلها هيك أماكن خاربة.
مختصون أثريون يحذرون من انهيار الآثار المتصدعة في محافظة غزة، مطالبين بضرورة إسراع الجهات الحكومية والمانحة بإعادة ترميمها لتكون محطة سياحية تعيد للمدينة معالمها.
الحفاظ على ما تبقى من آثار كمواقع وقطع أثرية يبقى مطلبا أساسيا للمواطنين وللمختصين الذين أكدوا بدورهم أن انهيار الآثار المتصدعة هنا بمدينة غزة قد يتسبب في اندثارها بسبب إهمال حكومي.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور غسان وشاح، نستمع معا.
دكتور غسان، ما أهمية المحافظة على إرث ثقافي حضاري تاريخي في غزة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن مدينة غزة هي من أقدم المدن التي عمرها البشر على الإطلاق على وجه الأرض. فمدينة غزة جيلها من جيل مدينة القدس، من جيل مدينة شكيم أريحة، من جيل المدن القديمة جدا. ومدينة غزة مر عليها حضارات وأمم شتى، فبالتالي لا نستغرب ما قاله عالم الآثار الفرنسي الذي تواجد في غزة لعدة سنوات، فقال وأنت تمشي في شوارع مدينة غزة أنت تمشي على التاريخ، أنت تمشي على الآثار. فبالتالي مدينة غزة مدينة أثرية، مدينة مطلوب حماية هذه المدينة والحفاظ عليها. وهناك مئات البيوت ومئات المواقع الأثرية في مدينة غزة. المشكلة أن مدينة غزة هي مدينة محاصرة منذ أكثر من 16 عاما، وحماية الأماكن الأثرية والمباني الأثرية والمساجد الأثرية والبيوت الأثرية هو بحاجة إلى معدات وبحاجة إلى خبراء إلى مواد وبحاجة إلى ميزانيات، وهذا غير متوفر في مدينة غزة المحاصرة المنكوبة التي تتعرض للحروب وللنكبات من حين إلى آخر. فبالتالي أنا أشكركم وأوجه نداء لكل الأحرار ولكل الذين يهتموا بالإرث الإنساني وهوية الإنسان وحضارة الإنسان، أتقدم بمناشدة باسم المؤرخين إلى اليونسكو، منظمة اليونسكو التي ترعى مثل هذه الأماكن، أن تهتم بمدينة غزة.
طيب دكتور غسام، ماذا عن دور الجهات الدولية في ترميم هذه الآثار؟
نعم، فالمشكلة أنا أقول لك المشكلة أولا في الاحتلال الصهيوني الذي يفرض قيود قاسية على مدينة غزة، بل إن الاحتلال الصهيوني هو الذي يستهدف المواقع الأثرية. يعني أنا قمت بإعداد دراسة علمية على المواقع الأثرية في مدينة غزة وموقف الاحتلال الصهيوني خلال الحروب من هذه المواقع، أن الاحتلال الصهيوني استهدف عدد من البيوت الأثرية بالقنابل وبالصواريخ وبالقنابل الثقيل، واستهدف عدد من المساجد واستهدف عدد كبير. فبالتالي هناك مشكلة. حل هذه المشكلة يأتي بأن يتكاثف الجميع، تتكاثف الجهود الرسمية الفلسطينية، مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار، الجميع يفعل هذه القضية على المستوى الدولي وفي الهيئات. أنا أقول لك لن نستطيع أن نقدم الاحتلال الصهيوني إلى المحاكم الدولية، لأنه يستهدف هذه المواقع الأثرية ويعمل على إعدام وتقويض هذه المواقع الأثرية، وهي إرث إنساني بغض النظر عن أي شيء. يعني أنا أقول لك مدينة غزة فيها حضارة ومباني ومواقع أثرية للحضارة اليونانية، وفيها مواقع حضارية للحضارة البيزنطية والرومانية، وأقول لك قطع فرعونية موجودة في مدينة غزة. فبالتالي أنت تدافع عن هوية وحضارة الإنسان بشكل عام، والمشكلة أن الاحتلال الصهيوني هو يستهدف الإنسانية وثقافة الإنسانية وحضارة الإنسانية بشكل عام.
طيب دكتور، ماذا عن سبل ترجمة ما تناولته على الأرض الترميم؟
نعم، أنا أكرر يعني من خلالكم، أنا أناشد الجهات الرسمية في غزة وفي خارج غزة، وأناشد الجميع، أناشد المنظمات الدولية التي تهتم بالإرث الإنساني، اليونسكو وغيرها. نحن كمؤرخين وعلماء آثار نجتهد بقدر المستطاع في حماية هذه المناطق، لكننا نقولها بصراحة، هناك تحدي كبير جدا، هناك تقويض لحضارة الإنسان وللهوية الفلسطينية أيضا. ربما الصهاينة يعملوا على محاربة ومنع، يعني إن قلت لك يمنع دخول المواد الخاصة التي تستخدم في ترميم هذه المواقع وهذه البنايات الأثرية من الاحتلال الصهيوني. هناك معركة، مطلوب من الجميع أن يتكاتف الجميع ونسمع صوتنا. هناك 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 خير كثير في العالم، وهناك أناس يحترموا الحضارة الإنسانية ويحترموا المواقع الأثرية ولديهم الاستعداد للعمل على حماية هذه المواقع الأثرية الموجودة في مدينة غزة.
دكتور غسان وشاح رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور غسان وشاح، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة.
نشكر زملائنا في تقديمها الزميلة شيماء كريم وكذلك عماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول لمدير قسم الآثار في الجامعة الإسلامية في غزة الدكتور غسان وشاح. مستمعينا الفاضل، الأقصى 54 عاما على جريمة إحراقه، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال مما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ وأين موقع القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في قلب وضمير المسلمين في العالم؟ 54 عاما مضت على جريمة كيان الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى، وما زال هذا الكيان يواصل تصعيده الممنهج في تنفيذ مخططاته التهويدية الرامية إلى طمس معالم مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها وتزوير تاريخها. في صبيحة 21 من آب أغسطس عام 1969 أقدم الإرهابي الصهيوني دينيس مايكل روهان بتنسيق مع سلطات الاحتلال على إشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وذلك ضمن المحاولات التي لم تهدأ لتدمير واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد عمق وتجذر الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
في صبيحة مثل هذا اليوم قبل 54 عاما كان يوما حزينا على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، إذ أقدم متطرف صهيوني يدعى مايكل دينيس روهن على ارتكاب جريمة نكراء بإحراق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أدى إلى تضرر أجزاء واسعة منه بينها منبر صلاح الدين وسط صمت عربي ودولي. الحقد الصهيوني على المسجد الأقصى والذي نشاهده اليوم من اقتحامات وتدنيس واعتداء على المصلين ومن حفريات أسفله ليس وليد اللحظة أو بشكل عفوي، إنما هي سياسة صهيونية للتخلص من أي مظهر من المظاهر الإسلامية في مدينة القدس منذ احتلال المدينة، لا سيما المسجد الأقصى الذي يخطط الصهاينة لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاضه. وبالتزامن مع هذه الذكرى الأليمة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما قدم بعض الحاخامات والمرشدين شروحات وإرشادات عن الهيكل المزعوم. مصادر مقدسية أكدت أن الجماعات الاستيطانية باتت تأخذ دعما علنيا من حكومة نتنياهو الفاشية لتسريع عملية السيطرة على المسجد الأقصى وصولا للتخلص منه بالهدم وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه.
نشكر جزيل الشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، وعن الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الباحث والناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ أمجد في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولجميع السادة المستمعين.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم في هذا اللقاء. أستاذ أمجد، يعني ما الذي تمثله القضية الفلسطينية وقلبها القدس ومسجدها الأقصى اليوم حقيقة بالنسبة للمسلمين في العالم؟
نعم، القضية الفلسطينية تجسد قضية العرب وقضية المسلمين. المسجد الأقصى يجسد الوحدة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
نعم
نعم النجد الأقصى الآن في خطر شديد. هناك ثلاث مشاريع أساسية كانت مخطط لها منذ اقتلال النجد عام 1967.
نعم.
الخطة الأولى كانت المشروع الأول كان هو التخطيط الزماني. هم الآن بعد 54 عام تقدموا وأصبح هناك واقع والتخطيط الزماني
واضح.
دخول الاقتحامات النجد الأقصى أصبحت شبه يومية. وفرضوا واقع جديد. المشروع الثاني يخططون له هو مشروع التقسيم المكاني.
نعم.
مشروع التقسيم المكاني هم يلوحوا به بشكل أساسي، وقد قاموا بأكثر من 50 مشروع حفر أسفل المسجد الأقصى، وهناك أكثر من 12 نفق تحت المسجد الأقصى، أساسات المسجد الأقصى في قطر، وهناك خطط للمشروع الثالث.
نعم.
هم يريدون أن ينتقلوا من فكرة بناء الهيكل المزعوم ما يدعون به، وقالوا مجرد الفكرة، أصبحت الآن يريدوا أن تصبح هذه الفكرة اللي هي عبارة عن كذبة كبيرة، يريدون أن تصبح فكرة في مجال التطبيق.
نعم.
أي تصبح الكذبة تصبح حقيقة بالنسبة لهم. هم يخططون إما أن نهدم المسجد بأسباب طبيعية، هدم أرضية أو
لكن
الطائرات الإسرائيلية سرعة الصوت، أو يتم قصفه من قبل جبل الزيتون بصواريخ يمكن هدمه، أو عملية محاولات ربع متفجرات كما فعلوا بداية الثمانينات وتم كشفه.
إذن يمكن القول يعني أستاذ أمجد لا زالت الاعتداءات على الأقصى تتواصل، والخطط الشيطانية التي يفكر بها الكيان المحتل تنفيذها يعني إزاء هذه المسألة، لكن تتواصل هذه الاعتداءات وسط صمت عربي وإسلامي رسمي، هل من موقع في الأجندات الرسمية للقدس والمقدسات؟
نعم لم أفهم السؤال.
أتساءل عن الموقع الرسمي حقيقة أو الصمت الرسمي العربي والإسلامي الذي نشاهده إزاء هذه الجرائم، إزاء القدس والمقدسات في فلسطين المحتلة.
نعم هناك مقولة أساسية قالتها جولدا مائير عندما تم إحراق المسجد الأقصى، قالت لم تقطع النوم، وكانت تعتقد بأن العرب والمسلمين سيكتسحون إسرائيل، وعندما ظهرت الشمس في اليوم التالي قالت بأن العالم العربي والإسلامي في
سبات
عميق.
نعم. نعم قالتها.
لا يوجد، المطلوب على الأقل الحد الأدنى هو استخدام الإمكانيات السياسية، استخدام الإمكانيات الاقتصادية، الضغط مع حلفاء مع الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل. هناك أدوات كثيرة يمكن العمل بها.
نعم.
ولكن للأسف الشديد المسجد الأقصى يترك وحيدا، وهناك من يعتقد بأن المقتتلين بأجساد العارية يمكن أن يقفوا أمام هذه المشاريع الضخمة وهذه الإمكانيات الضخمة، وخاصة أنهم مسلحون مدججون السلاح، وحدثت أكثر من مجزرة في ساحات المسجد الأقصى.
نعم.
المقدسيين يتعرضون للتعذيب، يتعرضون للإبعاد، يتعرضون للاعتقال، يتعرضون للسجن، يتعرضون لعمليات إغلاق الأبواب ومنعهم من الدخول في أكثر من مرة، يتعرضون لظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة جدا من قبل الاحتلال.
نعم.
والعالم العربي والإسلامي ينظرون بكل صمت بدون أن يحركوا ساكن.
طيب.
كانت
غياب رد الفعل أستاذ يعني أمجد، غياب رد الفعل هذه التي نتحدث عنها، هل هي مسألة عجز أم تقاعس؟
التقاعس عن أداء الواجب.
تقاعس
عن المسجد الأقصى هو واجب على كل مسلم.
نعم.
ولكن هذا تقاعس في واضح جدا، وهذا عجز.
نعم. طيب يبدو أننا فقدنا مرة أخرى اتصالنا بالأستاذ أمجد شهاب الذي كان يتحدث حقيقة معنا، الناشط المقدسي، الباحث والناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب، الذي كان يشير حقيقة المستمعين الأكارم في حديثه إلى أن هذه المسألة أو غياب رد الفعل، إزاء الواجب الإسلامي الذي يكون على عاتق كل مسلم والدول الإسلامية والحكومات الإسلامية هي تقاعس عن هذا الواجب وأداء المهام الحقيقية، ولو كان حقيقة يعني خطوة واحدة أو خطوة في المجال الصحيح والاتجاه الصحيح لكانت فلسطين حررت منذ سنين وسنوات، ولم نكن نشهد حقيقة هذه أو هذا التاريخ الأسود للكيان المحتل يخطط وينفذ ويعمل ما يعمل من إجرام بحق الفلسطينيين وبحق أمتنا الإسلامية، والضحك على الذقون حقيقة إزاء يعني ملياري مسلم وأكثر من ذلك حقيقة. هي حقيقة يجب أن نعطي هذه الرسائل لأبناء الأمة في الذكرى 54 لإحراق الأقصى، أننا عندما نستطيع أن نقلب الموازين على الكيان المحتل، عندما أن يواجه هذا الكيان هذه القوة، قوة الصواريخ، قوة المقاومة، فعل الشباب الفلسطيني الذي لديه هذه العزيمة الكبيرة والجدية في استخدام الإمكانيات البسيطة، إمكانيات جدا صغيرة وقليلة ويسيرة يستخدمها ضد هذا الكيان المحتل، إن كانت بالبالونات الإحراقية، إن كانت بحقيقة الأبكانات البسيطة، إلى أن تطورت ووصلت إلى هذه القدرة من الصواريخ والرد الفعلي الذي نشاهده، إلى وحدة الساحات، الردع الكامل والذي نشاهده في هذه الأيام. فحقيقة الأمر أننا نستطيع أن نحول هذه المشاعر، نحول هذه الإرادة إلى عمل فعلي لإنقاذ القدس والأقصى من الاحتلال ومن مشاريعه. أنا أشكر جزيل الشكر للأستاذ أمجد شهاب الذي كان معنا، عاد إلينا من جديد. أستاذ أمجد، تحية لك من جديد أستاذ أمجد، واسمح لي أنتقل إلى يعني حال الفرقة والتشتت التي تعيشها الأمة الإسلامية وتحديدا الساحة الفلسطينية. كيف تفسح هذه الفرقة المجال أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته دون أي رد فعل؟
هذا يؤدي إلى فتح شهية الاحتلال للانتقاد والسيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى، وأيضا طرد دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا إبعاد أي مؤسسات يمكن لها أن تؤثر، وأي دول لديها علاقات دبلوماسية كمصر والأردن والإمارات. وهذا دل على شيء، يدل على أنهم يبحثون بشكل أساسي على تشكيل لجنة تابعة لما يسمى وزارة الأديان الإسرائيلية لكي يقوموا بإدارة المسجد الأقصى والسيطرة عليه. وهناك مشروع قانون في ما يسمى بالكنيسة البرلمان الإسرائيلي يريدون من خلاله تقسيم مكاني للمسجد الأقصى، يحصلون على 70% من المساحة، مساحة المسجد الأقصى، ومن ضمنها قبة الصخرة المشرفة، ويتركون المسجد القبلي وتقريبا 30% كما فعلوا مع المسجد الإبراهيمي في الخليل. هناك مخططات وهناك ترسانة
طيب
كثيرة.
إزاء هذه المخططات أستاذ أمجد، وأنا سؤالي الأخير أتمنى الإجابة باختصار، ما هي رسالتكم لأبناء الأمة حقيقة في الذكرى 54 لإحراق الأقصى؟
المسجد الأقصى يستغيث، المسجد الأقصى ينادي الشرفاء بالدفاع عنه، المسجد الأقصى يشعر بأنه مستباح ولا يوجد أحد يدافع عنه، والدفاع عنه واجب على كل مسلم، واجب ديني وواجب أخلاقي، بأن يتحرك ليس فقط للدفاع عن المسجد الأقصى ولكن لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال.
نعم.
يعيش أبدا ويعدد المكانة التاريخية والمكانة القانونية والمكانة الدينية للمسجد الأقصى. هذا سينعكس، سيدفع الجميع ثمن غالي إذا تم فقدان المسجد الأقصى، سينعكس سلبا وأثاره ستكون كارثية على المسلمين جميعا.
صحيح صحيح، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ أمجد شهاب الناشط والحقيقة الباحث المقدسي، كنتم معنا في لقائنا هذا، ألف شكر وتحية لكم لحضوركم معنا سيدي الكريم.
أحياتي لكم، شكرا حياتي على الاستضافة،
أهلا ومرحبا بكم.
اسمح بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو. تشرق شمسها رغم العدو.
أبدا في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم هذا سنة الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده
تحية طيبة لكم السمعين الكرام وشكرا لاستماعكم إلى هذا البرنامج حيث ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية فيه مستمعين الكرام وهي مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
لم ينتظر لحظة الإفطار فقد ناداه الواجب فلم يتردد ولو للحظة خرج حاملا عكاده لمواجهة عدو أذاق شعبه الويلات دون أن يدرك أن هذا العدو يتربص به هذه المرة إنه الشهيد علاء نبيل حمدان من سكان مدينة غزة طاله القصف الصهيوني في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مضى ومعه مضى علاء شهيدا كما تمنى. للمزيد حول الشهيد نرحب بعائلته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. الحاج أبو علاء بداية نرحب بك يعني حدثنا عن الشهيد علاء حمدان عن طفولته.
طفولته يعني من طفولته يعني كنت أحس فيه إنه في يعني عنده نوع من هيك الرجولة. يعني ما كان زي الأولاد مايع مثلاً أو هيك تلاقيه دائماً يعني هيك صلب مش كلامه متوازن بيحكي معاك زي تقول واحد كبير.
هل كان علاء يحدثكم عن الشهادة وهل من علامات معينة كانت تدلل على ذلك؟
هو قبل فترة يعني في رمضان تقريباً يعني كان قاعد مع شو اسمه مع أخته مع مرت أخوه وبضحكوا زي هيك بقول لهم أنا يعني بدي أستشهد بدي جاه تجي نهان عشان أموت دغري. قال لا قالوا لا أنت قلت بدي تجي نهان قال لا أنا أسرع هيك بموت أكثر. كان حاسس أنه يعني أنه بده يستشهد وهو أتمناه يعني في العشر الأيام الأخيرة أتمنى أنه يستشهد. كان ملتزم في الصلاة حتى أنا بعد ما بطلع الصلاة مستعجل بعد ما بعنسى نبه صلاة الفجر كان يزعل يعني يا أبو طب ليش أنت ما صحتنيش أقول والله يا أبو بعنسى يعني بطلع أنا خلاص أنا بطلع ملهوف صلاة الفجر يعني بحب أطلع قبل ما أقيم الصلاة بتل ساعة نص ساعة بحب أقعد أقرأ قرآن يعني يعني أكسب الوقت الصبح فبتلاقيني بعد ما مستعجل بتوضى وبطلع جرايد فبنسى صحي يعني كان دائما يقول لي يابا صحيني يابا خليها واكل يعني هو الحمد لله كان ملتزم هذا يعني إشي بصفنا أنه كان ملتزم في الصلاة.
الوالدة الصابرة المحتسبة أم علاء ماذا يعني لك علاء وهل كنت يعني تشعري بالخوف عليه؟
الله علاء يعني مش يعني أنه عشان استشهد ولا عشان إشي علاء بحث حياته كمان الكل كان يشهد له ويشهد لعلاقته معايا يعني أكتر من ولد لأمه كان دايما هو حاسس فيه حاسس بجرحي حاسس بهمي حاسس بأي حاجة ما يخلي ينقص علي إشي بس يحس أنه ينقص علي حاجة يقول لي أمه تهمليش هم المصاري تهمليش هم حاجة ديمته أنا موجود أوعي تهملي هم إشي. علاء من طفولته هو بهيك شديد وعنيد عنيد على حق يعني مش عنيد انه يعني اي حاجة لا على حق كنت اتمنع السر من مصغره من وهو صغير صغير، يعني مثلا أقول له روح على المكان الفلاني يروح، لو كل الدنيا سألته عن الإشي اللي بده يروح عليه ما يخلص متمن على السرج. وضله اسم الله عليه يعني لما كبر هو على هالحال، يعني اشتغل في هالشغلة وراح وأجا ما حد بيحس فيه ولا حد بيشعر فيه، كان يجي يخرفني يعني حاجات خفيفة هيك نقعد مع بعض، لما بدي يطلع ألبسه أكوي له أوعي ألبسه أمسك له السلاح قبل ما يطلع، يقول لي بدي أخذك معايا، أقول له مرات أقعد أمزح معاه أقول له أنت خليهم يروح في المكان اللي هو اللي أنت رايحين وبدي يتصل وأشرد أنت تعال روح على الدار. لا بقول لي طب ليش أروح من أساس الأمر، خليني عندي كان في الدار بصراحة. يعني قبلها بيوم يومين كان صار القصف هنا لخاطر أطلع على في نص الليل في الشارع، اتصلت عليه مردش الجوال يعني بدي أطلع في الشارع كنت ألاقيه، كان حط الشهادة في باله لكن كان ماشي يعني عامل بالمثل اللي بيقول إنه اعمل لدنياك كأنك تعيش الأبد واعمل لآخرتك كأنك تموت الغدا.
نواصل الحديث عن الشهيد علاء حمدان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد علاء حمدان ونكمل معها الحديث عن الشهيد ونعود مع الوالد. الحاج أبو علاء حدثنا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاد علاء.
آخر حاجة أنا شفته فيها كنت قاعد تحت في المظلة قاعد بقرأ القرآن، أجم هو كان شغال في الصالة يعني كان في إفطار جماعي، فجأة ساب الناس في الصالة كليتهم رجع الدار جراي هنا مع صاحبه على المستقبل، طلع عجل زي فوق بالريح طلع جراي على الدار ونزل بالعجل. بقول له وين رايح هلا؟ انت مش عارف انه في امامك كل يوم في فطره عندنا بكاش تفطر هان؟ قال لا يا ابا انا مستعجل وبديش اكل بديش افطر، هذا قبل الفطره يمكن ساعه الا ربع نص ساعه يعني يوم تستشهد بالضبط. هذه آخر لحظة شفته فيها يعني، وزي زي لحم يعني زي لمح البصر يعني الإشي صار هيك. اتصل في أخوه قال له انزل مكان على الشغل وهو تسهل، قال لي في عنده شغل ضروري وقال له.
كيف تلقيت الخبر يعني خبر استشهاد علاء، كيف وصلك وكيف كان وقع الخبر عليه؟
يعني احنا أنا بالنسبة لي يعني مبسوط كثير اللي هو استشهد، لأنه يعني هذا أنا بتمناه لنفسي كمان، فاللي بتمنى حاجة لنفسه هو ابنه بيكون يعني في نفس الوضع فإشي ببسط. إحنا صحيح زعلنا على علاء وعلى الفراق وعلى محبته، لكن فرحنا له كتير للاستشهاد تبعه لأنه هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله ربنا بيكرمنا كمان إحنا في الشهادة زيه وبنموت شهداء بإذن.
الحاج أم علاء، لحظة استشهاد علاء يعني كأم هل شعرتي بشيء غير عادي؟
وساعة ما أجا لما طلع قبل بنص ساعة بساعة ساعة على ربع هيك أجا كانوا عندنا قرايبه قاعدين، قال لي تعالي ما أحكي لك، بقول له نعم، باسني وقال لي يما ادعي لي وتتصل على أخوي خليه يروح مكاني في الشغل عشان ما حدش يعرف أني أنا طالع. قلت له الله يسهل عليكم، صاحب حاله وطلع على طول. ساعة الفطرة وإحنا بنفطر لسه يعني يدوب صارت الهواية، حسيت لإشي خبطني هنا في قلبي حتى الآن هذه النتفة بتجعني. حتى مرت أخوه بتحكي اتصلف على ما فيش كرت في الجوال، خلاص اللي كاتب ربنا بدنا نشوفه اللي كتب غلب. قاعدين هنا رجال تحت قاعدين وإحنا هنا، فرجال كانوا معهم خبر كل إشي وطالعين، أجا الولد الصغير بقول لي يا ستة علاء استشهد، بقول له إيش تحكي؟ لا بقول له علاء استشهد. الحمد لله يعني صاعقة صاعقة نزلت على الواحد، يكفيك شر هذيك الساعة. الحمد لله والله الحمد لله، هو مرضي دنيا وآخرة والله.
وهكذا نال علاء ما تمنى، تاركا الدنيا بملذاتها خلفه دون أن يلقي ولو نظرة إلى الوراء، فكان صادقا مع ربه الذي أعطاه ما تمنى، فارتقى شهيدا في أفضل أيام الله، فإلى جنات الخلد يا علاء مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد علاء حمدان، هنيئا لك الشهادة يا علاء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجع الخير يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقات ونحبينه، رجع الخير يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقات ونحبينه، رجع الخير.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر
11 مساء.